الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رفق بالجمعة ثم قال: من شاء يصلي فليصلي رواه الخمسة من الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة، هذا الحديث فيه دليل على أن من صلى مع الإمام صلاة العيد فإنه يسقط عنه وجوب حضور صلاة الجمعة، أما من لم يصلي مع الإمام صلاة العيد فإنه يجب عليه حضور صلاة الجمعة، وأن الإمام كذلك يجب عليه أن يصلي بالناس الجمعة. وإجزاء العيد عن الجمعة لأن صلاة العيد تؤدي معنى صلاة الجمعة، لأن كلاهما عيد، صلاة الجمعة صلاة عيد، صلاة العيد أيضا، فهما بمعنى واحد. فإذا صلى مع الإمام صلاة العيد فإنه يسقط عنه الوجوب لصلاة الجمعة، لحضور صلاة الجمعة، وإن حضر فهو مستحب. وأما من لم يصلي مع الإمام صلاة العيد فإنه يكون باقيا عليه وجوب حضور صلاة الجمعة. وكذلك الإمام يجب عليه صلاة الجمعة بمن حضر من الناس، هذا هو ما دل عليه هذا الحديث. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، رواه مسلم.
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن الجمعة ليس لها راتبة قبلها، وإنما راتبتها بعدها، ولكن من حضر قبل صلاة الجمعة فإنه يصلي ما شاء ويكون نفلا مطلقا كما يأتي في الحديث الذي بعد هذا. والراتبة إنما تكون بعد صلاة الجمعة، خلاف الظهر فإن الظهر لها راتبة قبلها ولها راتبة بعدها، أما الجمعة فليس لها راتبة إلا بعدها. المسألة الثانية في هذا الحديث أن راتبة الجمعة بعدها أربع ركعات، يعني بسلامين، أربع ركعات بسلامين، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم ثم يصلي ركعتين فيسلم. والأمر في قوله فليصلي بعدها أربعة للاستحباب، والدليل على أنه للاستحباب ما جاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربع. فقوله من كان مصليا هذا دليل على أن ذلك ليس بواجب، ولكن ورد حديث آخر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة في بيته ركعتين، وهنا يأمر صلى الله عليه وسلم بأربع ركعات، فما الجمع بين الحديثين؟ الجمع بينهما كما جمع شيخ الإسلام بن تيمية وغيره أنه إن صلى راتبة الجمعة في المسجد فإنه يصليها أربعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إن صلاها في بيته فإنه يصليها ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجمع بين الحديثين. نعم.
وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا الحديث عن السائب بن يزيد رضي الله عنه تابعي أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة. الوصل معناه أنه إذا سلم من صلاة الجمعة قام فورا وصلى صلاة النافلة، هذا هو الوصل، هذا منهي عنه. فإن معاوية رضي الله عنه بلغ السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الصلاة صلاة النافلة بصلاة الفريضة، بمعنى أنه لا يفصل بينهما. والحكمة في ذلك لئلا يزاد في الصلاة الفريضة، بحيث يظن الناس والجهال أن ذلك من الفريضة فيزاد في الصلاة ولو على المدى البعيد. فالفصل بينهما بفاصل يشعر بأن هذه غير هذه، وينتفي معه المحذور، هذا هو الحكمة. فهذا فيه دليل على سد الوسائل التي تفضي إلى المحذور، حتى في العبادات إذا كان فعلها يؤدي إلى محذور فإنها لا تفعل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور وإن كان المصلي لا يقصد القبر، ونهى عن الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها وإن كان المصلي لا يقصد إلا وجه الله، لكن لما كان هذا وسيلة إلى الشرك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على قاعدة سد الذرائع. فهذا الحديث فيه أن الجمعة بعدها صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ركعات في الحديث الذي قبل هذا، ولكن يجب الفصل بين النافلة والفريضة. والفصل بماذا يكون؟ إما أن يكون بانتقال من المكان، وإما أن يكون بكلام، أن يتكلم بذكر أو بالتهليل أو يتكلم مع من بجانبه حتى يعلم الناس أن صلاة الفريضة قد انتهت. فإن الفصل يدل على انتهاء الفريضة، وأن الصلاة التي تأتي بعد ذلك ليس لها ارتباط بالفريضة، وإنما هي نافلة مستقلة. فهذا الحديث يدل على وجوب الفصل بين الفريضة والنافلة والنهي عن وصلهما لئلا يزاد في الفريضة غيرها. وبعض الجهال لا يتنبهون لهذا، فبمجرد ما يسلم الإمام ينتصب قائما ثم يكبر بزعمه أنه يأتي بنافلة، وهذا منهي عنه ويجب التنبيه عليه. المسألة الثانية كما ذكرنا، الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، لأنه لما كان المبادرة بالإتيان بالنافلة بعد السلام من الفريضة يؤدي إلى الالتباس ويظن أن الصلاة لم تنتهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذه قاعدة عظيمة، الصلاة وفي غيرها. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على أن الفصل بين النافلة والفريضة يتحقق بأحد أمرين، إما بالانتقال من المكان الذي صلى فيه الفريضة إلى مكان آخر يصلي فيه النافلة، وإما بالكلام، فإذا تكلم شعر الناس أنه ليس في صلاة وأن الفريضة قد انتهت، فإذا قام وصلى بعد ذلك علم الناس أن هذه صلاة أخرى، حصل المقصود حينئذ. وكونه ينتقل من مكانه إلى مكان آخر يحصل به أيضا تكثير مواضع العبادة، فينضاف إلى الفصل بين صلاتين تكثير مواضع العبادة التي تشهد له يوم القيامة. لكن لو صلى في مكانه، في مكان الذي صلى فيه الفريضة، جاز هذا إذا حصل الفصل بالكلام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتزل ثم تجوع فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يقرب الإمام من قبلته ثم يصلي معه قدر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وقول ثلاثة أيام، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه أن من اغتسل يوم الجمعة ثم صلى ما قدر له حتى يخرج الإمام ثم أنصت وقت الخطبة حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم صلى معه صلاة الجمعة، أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يعني ما يحصل له من الذنوب الصغائر في هذه الفترة ما بينه وبين الجمعة المقبلة، وفضل 3 أيام، يعني ويزيده الله على ذلك 3 أيام، لأن ما بين الجمعة إلى الجمعة 7 أيام، فيضاف إليها 3 أيام حتى تكمل 10 أيام، في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. هذه 10 أيام يغفر له ما يقع منه من الذنوب بسبب هذه الفضائل التي أتى بها يوم الجمعة، لأن الحسنات يذهبن السيئات. وذكر جماهير أهل العلم أن المراد بالمغفرة هنا مغفرة الذنوب الصغائر، أما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة، لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر بهذا الشرط، دل على أن الكبائر لا تكفر بهذه الأعمال، وإنما تكفر بالتوبة إذا تاب منها. فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه مشروعية الاغتسال لمن يريد حضور الجمعة، أنه يشرع له أن يغتسل، وقد سبق هذا في باب الغسل، سبقت الأحاديث الواردة في الأمر بالاغتسال يوم الجمعة. واختلف العلماء هل الاغتسال يوم الجمعة واجب أو مستحب. الذي عليه جماهير أهل العلم أنه مستحب، ولكنه متأكد، استحباب متأكد للحث عليه في الأحاديث، وذلك لأجل أن يزيل الرائحة الكريهة التي تكون فيه لحضور هذا المجمع العظيم، لئلا يؤذي من بجانبه بروائحه الكريهة. إذا اغتسل ذهب الوسخ والعرق الذي يكون على جسمه ويكون نظيفا. هذه هي الحكمة من تشريع الاغتسال لحضور الجمعة. هذه مسألة. المسألة الثانية فيه أن من حضر قبل الصلاة فإنه يصلي ما كتب له، يعني ما قدر له بدون تحديد، لأن هذا من النفل المطلق، فيصلي الإنسان ما شاء من الركعات، بخلاف ما بعد الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدده ب4 ركعات، أما ما قبل الجمعة فإنه لا تحديد فيه، يصلي ما كتب له، أقله 2 ركعات، وإن صلى إلى أن يحضر الإمام للخطبة فهو أفضل لشغله كل الوقت بالصلاة. المسألة الثالثة التي يفرط فيها كثير من الناس اليوم التبكير لحضور الجمعة، لأن بعض الناس أو كثير من الناس الآن لا يحضرون إلا عند إقامة الصلاة أو بعدما يذهب معظم الصلاة، فهذا فيه الحث على التبكير أن يأتي قبل الإمام بوقت يتمكن فيه من الصلاة النافلة أو من الجلوس والانتظار الذي ينتظر الصلاة في صلاة، يشتغل بتلاوة القرآن أو بالذكر، يحصل على فضائل ضيعها كثير من الناس اليوم الذين يجلسون في بيوتهم وعلى لهوهم ولعبهم ألا يحضرون إلا عند الإقامة أو بعدما يذهب بعض الصلاة، هذا حرمان، حرمان عظيم. المسألة الرابعة في الحديث دليل على مشروعية حضور الخطبة من أولها، يعني حضور الخطبتين من أولها إلى آخرها، لأن حضور الخطبة مطلوب. قد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قالوا المراد بذكر الله الخطبة لما فيها من ذكر الله ومن تعظيم الله والثناء عليه وتعليم الناس ما يحتاجون إليه من أمور دينهم وعباداتهم وتنبيههم على أخطائهم. فخطبة الجمعة درس عظيم يستفاد منه، ولا يتم ذلك إلا بالحضور مبكرا حتى يتفرغ لسماع الخطبة من أولها إلى آخره ويستوعبها ويستفيد منها. وهذا فرط فيه كثير من الناس اليوم، ما يقيمون للخطبة وزنا، بعضهم لا يأتي كما ذكرنا إلا عند الإقامة، بعضهم لا يأتي إلا بعد أن يذهب بعض الصلاة أو معظم الصلاة، وهذا تفويت وحرمان لخير كثير. المسألة الخامسة فيه الحث على حضور الصلاة من أولها، قوله: وصلى معهم، فيحضر من تكبيرة الإحرام إلى النهاية. أما من تأخر حتى فاته بعض الصلاة فهذا فاته خير كثير. المسألة السادسة في الحديث دليل على أن هذا الأجر لا يحصل إلا بهذه الشروط الخمسة، إلا بهذه الشروط الخمسة: أولا الاغتسال، وثانيا التبكير، والصلاة النافلة من حين يحضر إلى أن يخرج الإمام، وثالثا الإنصات للخطبة والاستماع لها من أولها إلى آخرها، ورابعا الصلاة مع الإمام ولا يفوت شيء من الصلاة. فإذا أتى بهذه الأعمال حصل له هذا الأجر العظيم، وهو المغفرة لمدة 10 أيام مستقبلة، ابتداء من صلاة الجمعة التي أداها إلى الجمعة القادمة وزيادة 3 أيام ليكمل له 10 أيام، لأن الحسنة 10 أمثالها. فإذا فرط في شيء من هذه الفضائل لم يحصل له هذا الأجر. وماذا خسر؟ خسر أجرا عظيما وفاته هذا الثواب. هذا الأجر لا يحصل إلا لمن جمع هذه الخصال: الاغتسال، التبكير، صلاة النافلة قبل حضور الإمام، الاستماع للخطبة، الصلاة مع الإمام. هذه 5، هذه 5 فضائل، إذا استكملها حصل له هذا الأجر العظيم، 10 هالأيام التي يغفر له ما يصدر منه فيها من السيئات. أما من نقص شيئا من هذه الأمور فإنه ينقص أجره بقدر ما نقص. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة.
قبل أن ندخل في هذا الحديث فيه مسألة سابعة، فيه مسألة سابعة تتعلق بالحديث الذي مر، وهي فضل يوم الجمعة. فضل المسألة السابعة فضل يوم الجمعة، وأن من استغله بهذه الأعمال غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. هذا فيه فضل يوم الجمعة، هذه فضيلة من فضائل يوم الجمعة. الفضيلة الثانية ما ذكرها في الحديث الذي سمعت، أن فيه ساعة في يوم الجمعة، ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم يقلله. وفي رواية: وهي ساعة خفيفة، يعني قليلة. والمراد بالساعة هنا الجزء من الزمن، ليس المراد بالساعة ما تعارفه الناس الآن أنه 60 دقيقة أو 60 درجة درجات الفلك، لا، المراد بالساعة الجزء من الزمن وإن قل. ففي يوم الجمعة هذه الساعة الخفيفة القليلة التي فيها هذا الأجر العظيم، وهي ساعة الإجابة، سميها العلماء ساعة الإجابة. فهذا من فضائل هذا اليوم، وهي من أعظم فضائله، وقد أخفاها الله في هذا اليوم، أخفاها الله في هذا اليوم من أجل أن يجتهد المسلم في كل اليوم، لأنها لو بينت له وحددت له اقتصر عليها، والله يريد منه الإكثار من الطاعات حتى يكثر له الأجر. كما أن الله أخفى ليلة القدر في شهر رمضان من أجل أن يجتهد المسلم في كل الشهر حتى يكثر أجره، يحصل على ليلة القدر ويحصل على زيادة أجر. فكذلك الجمعة من أجل أن يحصل على هذه الساعة ويحصل على زيادة ساعات اليوم كلها، يستغلها الإنسان في الطاعة فيعظم أجره. هذه هي الحكمة من إخفاء الساعة في يوم الجمعة. وهذه الساعة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين. الوصف الأول أنها يستجاب فيها الدعاء، والوصف الثاني أنها قليلة، أنها زمن يسير حتى ما يقول الإنسان الوقت واسع متى ما إني لا، هذا زمن يسير يفوت عليك، إما تحريت واجتهد يفوت عليك. فالحكمة والله أعلم في تقليلها من أجل أن يجتهد الإنسان لئلا تفوته، لأن إذا كانت زمنا يسيرا تفوت الإنسان، خلاف ما لو كانت زمنا متسعا الإنسان يصير عنده سعة يقول أنا إن شاء الله بصادفه لأنه واسع. هذه هي الحكمة في تقليلها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد هذه الساعة في أي وقت من اليوم. ذكر الحافظ ابن حجر كما يأتي منها 43 قولا في فتح الباري، 43 قول في تحديد هذه الساعة من اليوم، وهذا يدل على اهتمام العلماء بهذه الساعة. والشيء إذا كثر تحريه وكثر القول في تحريه دليل على أهميته، فاجتهادهم رحمهم الله إلى هذه الأقوال الكثيرة هذا دليل على أهمية هذه الساعة. والذي يترجح بالدليل من هذه الأقوال الكثيرة قولان. القول الأول هو ما في هذا الحديث، أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهذا في حديث صحيح أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر قبل الخطبة إلى أن تقضى الصلاة، تكون هذه الساعة فيه. يمكن يسأل واحد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أشار بيده يقللها، وفي رواية وهي ساعة خفيفة، وجلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة هذا وقت طويل. فالجواب أنها ليس كل هذا الوقت هو ساعة الإجابة، وإنما ساعة الإجابة فيه تتخلله وتتنقل فيه، فهي في هذه الفترة ما بين جلوس الإمام إلى أن تقضي الصلاة، هي في هذه الفترة، إما في أوله وإما في وسطه وإما في آخره. ولأن هذه الفترة هي وقت اجتماع الناس ودعاء الناس، فتترجح وفيها الصلاة، فيها الخطبة وفيها الصلاة، فتترجح بذلك. القول الثاني ورد في الحديث أيضا أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. يمكن تسأل تقول ما دامت خفيفة أو قليلة فكيف اللي من العصر إلى غروب الشمس هذا كثير؟ أنا أقول ليس كله هو وقت ساعة الإجابة، وإنما ساعة الإجابة في هذه الفترة تتخلله، قد تكون في أوله أو في وسطه أو في آخره، فهي محصورة في هذا الوقت. ويترجح هذا الوقت بأنه ختام اليوم، ختام يوم الجمعة، وختام يوم الجمعة يكون فيه فضل عظيم. ختام الأوقات الفاضلة فيه فضل عظيم، فهي خاتمة هذا الوقت، لذلك صارت في هذا الوقت. وهذا الذي رجحه الإمام أحمد رحمه الله، رجح أنها في هذه الفترة ما بعد العصر إلى غروب الشمس. والقول الأول رجحه النووي والقرطبي وكثير من الأئمة، قالوا هذا هو الذي ورد به الحديث الصحيح فيترجح، ولأنه وقت اجتماع الناس ووقت الخطبة ووقت الصلاة فيترجح. وأما الذين قالوا إنها بعد العصر قالوا لأنه ختام اليوم، وختام اليوم أفضل. لكن يشكل على القول الأخير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو قائم يصلي، وما بعد العصر وقت نهي ليس فيه صلاة. فالجواب عن هذا الإشكال أن المراد قائم يصلي يعني ينتظر الصلاة، ينتظر صلاة المغرب، لأن الذي ينتظر الصلاة يكون في صلاة كما في الحديث الصحيح أن العبد يكون في صلاة ما انتظر الصلاة وما كانت الصلاة تحبسه. فمعنى قائم يصلي يعني ينتظر صلاة المغرب فيكون في صلاة. وقد وردت به أحاديث فيترجح هذا الوقت. هذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله وجمع من أهل العلم أنها فيما بعد العصر إلى غروب الشمس، وبقية الأقوال إلى 43 قول ليس عليها أدلة واضحة. أما هذان القولان ففيهما أدلة كما سمعتم. نعم.
وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين أن يجلس الإمام إلى أن تكبر الصلاة، رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة.
رجح الدارقطني رحمه الله أن هذا من قول أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، فيكون هذا القول موقوفا. وهذا مما يجاب به عن هذا القول أنه من قول أبي بردة، وما دام من قول أبي بردة فيكون موقوفا، والحجة إنما تكون في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
في حديث عبد الله بن سلام عند النماذج،
هذا هو القول الثاني، في حديث عبد الله بن سلام أن ما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. وعبد الله بن سلام هو عبد الله بن سلام من يهود بني قريظة ومن أحبار اليهود رضي الله عنه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسمع بقدومه ذهب إليه وسمعه يحدث أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فلما رآه عبد الله بن سلام وتفحص في وجهه صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه، وكان يقرأ في التوراة لأنه من أحبار اليهود، يقرأ في التوراة بصفاته أنه سيبعث نبي صفاته كذا وكذا، فلما تأمل في الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أن الصفات تنطبق عليه فأسلم، أعلن إسلامه، دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحسن إسلامه رضي الله عنه، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو من المبشرين بالجنة، وهو من ذرية يوسف عليه السلام، لأن بني إسرائيل أسباط، أسباط مثل القبائل عند العرب، لأن أولاد يعقوب عليه السلام 12 أولاد يعقوب، كل واحد منهم صار له ذرية، وكل ذرية كل واحد من أولاد يعقوب يقال لهم الأسباط، قالوا لهم الأسباط. فكان عبد الله بن سلام من السبط الذي هو من ذرية يوسف ابن يعقوب عليهم الصلاة والسلام. فهو روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، يعني تتخلل هذا الوقت. نعم. فمن كان متحريها فليتحرها بعد العصر. نعم.
وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا
عن عبد الله بن سلام.
وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وعن جابر بن أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس.
نعم.
وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا.
هذا من كلام الحافظ بن حجر. هذا من كلام الحافظ بن حجر. نعم.
وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا. أمليتها في شرح البخاري،
في فتح الباري شرح البخاري. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعد جمعة. رواه الدارقطني في إسناد ضعيف.
حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مضت السنة أن في كل 40 جمعة. مضت السنة أي نفذت واستقرت، والمراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي مضت السنة فهذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. أن في كل 40 يعني عدد 40 رجلا جمعة، يعني تجب على الرجال إذا بلغوا 40 رجلا، فإن نقصوا عن 40 فإنها لا تجب عليهم الجمعة، لا تصح منهم الجمعة، يصلون ظهرا. هذا مقتضى حديث جابر. حديث جابر يدل على مسألتين. مسألة الأولى أنهم إذا بلغوا 40 رجلا مستوطنين ببناء مستقر استيطانا دائما أنهم تجب عليهم صلاة الجمعة ولا تجزيهم صلاة الظهر. أم المسألة الثانية أنهم إذا نقصوا عن 40 فإنها لا تصح منهم صلاة الجمعة وتجب عليهم صلاة الظهر. هذا ما يفيده حديث جابر، لكنه حديث ضعيف كما قال المصنف، لا تقوم به حجة. وقد أخذ به بعض العلماء، أخذ به الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله، فقالوا من شروط وجوب الجمعة حضور 40 من أهل وجوبها. وقال المالكية يشترط 12 رجلا في دليل الحديث الذي مر بنا لما قدمت العير من الشام والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، سمعوا بقدومها خرجوا من المسجد ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، وأنزل الله في ذلك قوله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. عتاب، هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى. قالوا فكون بقي مع الرسول 12 رجلا هذا دليل على أنها تنعقد بالاثني عشر ولا تنعقد بمن دونه. وذهب الحنفية إلى أنها تنعقد بثلاثة غير الإمام، بثلاثة غير الإمام. لأن أقل، لأن الله جل وعلا أمر الجماعة، قال إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، هذا خطاب لجماعة، وأقل للجماعة ثلاثة، أقل للجمع من يطلق عليهم لفظ الجماعة ثلاثة أقل للجمع. هذه وجهة نظر الحنفية. واختار شيخ الإسلام بن تيمية وغيره أنها تنعقد بثلاثة، أحدهم الإمام، أحدهم الإمام، فالإمام يخطب ويستمع له اثنان، تنعقد بهؤلاء لأنهم جماعة، لأنهم جماعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة، فتنعقد بثلاثة منهم الإمام، وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، لأن اشتراط أكثر من ثلاثة ليس عليه دليل، ليس عليه دليل صحيح، فالثلاثة هم أقل الجمع. ولا شك أن كل ما كثر الجمع فهو أفضل، لكن الكلام على الصحة وعدمها، الصحة أنها تنعقد بثلاثة أحدهم الإمام، لأن هذا هو الذي تدل عليه الأدلة، قال صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة، هذا في الحديث الصحيح، إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أحدكم. وما عدا هذا القول من الأقوال الثلاثة والأربعين ليس عليها دليل، وإنما هي اجتهادات وتحريات تحتاج إلى دليل. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وللشيخ سليمان بن عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالة، رسالة مستقلة في هذا الموضوع في عدد يوم الجمعة، ذكر فيها الأقوال وأدلتها وخلص إلى هذا القول أن تنعقد بثلاثة. نعم.
وعن سمرقة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، رواه البزار بإسناد جيد.
هذا من مواضيع الخطبة يلحق بما سبق في الأحاديث التي مرت في مواضيع الخطبة، حمد الله والثناء عليه والشهادتان، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصية بتقوى الله، والموعظة، وقراءة شيء من القرآن. هذه مواضيع الخطبة التي لا بد منها، يسمونها أركان، أركان الخطبة. وأما الدعاء فإنه من سنن الخطبة، ليس بواجب، وإنما هو من سنن الخطبة أن يدعو للمسلمين في الخطبة ويؤمن عليه الحاضرون، لأن هذا وقت إجابة كما سبق، من حين يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة وقت إجابة واجتماع المسلمين، فيشرع فيه الدعاء للمسلمين لأنه مظنة الإجابة، يدعو للمسلمين لصلاح دينهم ودنياهم، ويختار الأدعية الجامعة، يختار الإمام الأدعية الجامعة في الخطبة. ومن أولى المسلمين بالدعاء إمام المسلمين، لأن في صلاحه صلاح المسلمين، فالإمام أولى أن يدعى له، وكان السلف يدعون للإمام في خطبة الجمعة، وإذا رأوا أحدا لا يدعو للإمام اتهموه بأنه من الخوارج، لأنهم هم الذين يبغضون الإمام وولي الأمر، فإذا كان لا يدعو للإمام اتهموه بأنه من أهل البدعة، يعني من الخوارج، أو من المعتزلة الذين يشغبون على ولاة أمور المسلمين. أما الذي يدعو للإمام فهذا عامل بالسنة وناصح لأئمة المسلمين وعامتهم، ولأن في صلاح الإمام صلاحا للمسلمين، فيجتهد الخطيب في الدعاء للمسلمين ولإمامهم، لأن هذا وقت يستجاب فيه الدعاء. نعم.
وعن جابر بن سمرة وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأخذه في مسلم.
هذا من أركان الخطبة كما ذكرنا، أن يقرأ شيئا من القرآن، هذا من أركان الخطبة. لو تركه لم يقرأ في الخطبة شيئا من القرآن أبدا لم تصح خطبته، هذا من الأركان. وقد سبق لنا أن الصحابية التي قالت ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر، مع هذا الحديث فيدلان على مشروعية قراءة شيء من القرآن في الخطبة، أقل ذلك آية تشتمل على معنى، ما يختار أي آية وإنما يختار آية تناسب موضوع الخطبة وفيها تذكير للناس وفيها موعظة للناس، آية تستقل بمعنى يقولون. أما الآية التي لا تستقل بمعنى إلا مع غيرها فلا يقرأها، كما لو قرأ مدهامتان هذه ما تستقل بمعنى إلا إذا قرأت مع ما قبلها، أو قرأ ثم نظر، هذه آية من القرآن ثم نظر، لو قرأها وحدها ما استقلت بالمعنى حتى يقرأ الآيات التي قبلها، فيشترطون أن تكون الآية تستقل بمعنى، وكلما طالت الآية أو قرأ آيات، الرسول كان يقرأ بقاف يقرأ آيات، لكن أقل ما يقرأ آية واحدة تستقل بمعنى وتناسب موضوع الخطبة، ويكون فيها تذكير للناس، قال الله تعالى وذكر، قال الله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. القرآن أعظم المذكرات لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وهو أبلغ الكلام وأصدق الكلام، فيختار آية أو آيات في الخطبة يذكر بها الناس وتتناسب مع موضوع خطبته حتى تكون كالدليل على ما قال. نعم.
وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، يعلوه الغراس وصبي وبعير، رواه ابن داود. وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر الجمعه، رواه الطبراني باسناد ضعيف.
هذان الحديثان فيهما بيان من يعذر في حضور صلاة الجمعة، وهم خمسة: المملوك والمرأة والصبي والمريض والمسافر، هؤلاء يعذرون بحضور صلاة الجمعة. أما من عداهم من الرجال البالغين الذين ليس لهم عذر فإنها تجب عليهم صلاة الجمعة وجوبا عينيا، يعني على كل واحد يتعين عليه الحضور، الجمعة حق واجب على كل مسلم، هذا فيها أن الجمعة فرض عين، على أن الجمعة فرض عين على كل مسلم وليست فرض كفاية، إلا هؤلاء الأربعة: المملوك وهو الرقيق لا تجب عليه صلاة الجمعة لأن وقته مملوك لسيده، مملوك لسيده ليس حرا، فيعذر بترك صلاة الجمعة تخفيفا عنه، تخفيفا عنه أنه لما كان رقيقا ومملوكا خفف الله عنه وسامحه بحضور صلاة عن حضور صلاة الجمعة، يعني يسقط عنه الوجوب فقط، وإلا لو حضرها يكون أفضل وتجزئه عن الظهر. هذا المملوك. امرأة، المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة لأن صلاتها في بيتها أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل، ولو صلت الجمعة مع الناس صحت وأجزأتها عن الظهر، أجزأتها عن الظهر، لكن الذي يسقط عنها هو الوجوب، فلا يجب عليها حضور الجمعة لأنها عورة ولأنها ضعيفة ولأن صلاتها في بيتها أفضل، فلذلك عذرها الله سبحانه وتعالى وسامحها عن حضور صلاة الجمعة والجماعة، لكن لو حضرت أجزأت. والرابع الثالث الصبي وهو من دون البلوغ، هذا لا تجب عليه الجمعة ولا تجب عليه سائر الصلوات لأنه غير مكلف، لكن لو حضر صحت له نافلة، لو حضر صحت له نافلة، وإلا فإنه ليس عليه واجبات، قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، والقلم المراد به قلم التكليف الوجوب. الرابع المريض الذي يشق عليه حضور صلاة الجمعة، فإذا كان يشق عليه حضور صلاة الجمعة فإنه مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم. المريض الذي يشق عليه الحضور معفي عن حضور الجمعة ويصلي ظهرا في بيته، ولو حضر وصلى أجزأته عن الظهر، لأنه إنما أسقط عنه الوجوب نظرا لضعفه، فإذا تكلف وحضر وتحمل صحت منه الجمعة. ولهذا يقول الفقهاء: ومن حضرها منهم أجزأته، أي من هؤلاء الأربع. الخامس المسافر، الخامس المسافر سفرا يقصر فيه الصلاة، فهذا لا تجب عليه الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في جميع أسفاره، ما ذكر أنه صلى الجمعة في سفر من أسفاره صلى الله عليه وسلم. المسافر ليس عليه جمعة، لكن لو حضرها أجزأته عن صلاة الظهر. هؤلاء هم الخمسة الذين يعذرون في حضور صلاة الجمعة. نعم. والسادس، السادس لم يذكر هنا وهم البادية، السادس ممن لا تجب عليهم الجمعة البادية، الذين يعيشون في مضارب بيوت الشعر والخيام ويتنقلون من مكان إلى مكان تبعا للمراعي، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم الجمعة، لو صلوا الجمعة ما تصح لأنهم غير مستوطنين، ومن شروط صحة الجمعة الاستيطان، وهؤلاء غير
مستوطنين.
والكانت البادية حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بإقامة الجمعة، فدل على أن الجمعة خاصة بالحاضرة والاستيطان والإقامة المستمرة، هؤلاء تجب عليهم صلاة الجمعة. نعم. وبعض يذكر لنا أن بعض الشباب وبعض المتعالمين في هذا الوقت يصلون الجمعة في السفر والكشتات، إذا صاروا كاشتين في بر يصلون جمعة، وهذا غلط كبير ولا تصح منهم، صلاتهم غير صحيحة، عليهم أن يعيدوا. إذا صلوا الجمعة في البر صلاتهم غير صحيحة بإجماع أهل العلم، وعليهم أن يعيدوا صلاة الظهر التي تركوها لأنها هي الفرض الواجب عليهم. نعم.
وعن أبي سعيد المسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلنا بوجوهنا، رواه الترمذي بإسناد ضعيف.
تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب على منبر، هذا من سنن الخطبة أن يخطب على موضع عال، إما على دابة يركبها إذا كان، كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة في عرفة في منى في حجة الوداع. وأما في الحضر فيخطب على منبر، في الحضر يخطب على منبر. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام يخطب على المنبر يعتمد على شيء، على قوس أو عصا يكون معه صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه استحباب أن الخطيب يعتمد على شيء، إما على قوس أو على عصا أو على عنزة أو على حرف المنبر يتمسك به، لأن هذا أثبت له وأعون له على إلقاء الخطبة لتنقطع منه الحركة والاضطراب، إذا أمسك بشيء فإن هذا يثبته ويعينه على إلقاء الخطبة. وكان يستقبل الناس بوجهه عليه الصلاة والسلام، ويستقبله الناس بوجوههم حال الخطبة. نعم. كان يستقبل الناس بوجهه الشريف ويستقبلونه بوجوههم حال الخطبة، هذا فيه دليل على استحباب ذلك، وأن الخطيب يستقبل الناس بوجهه، يستدبر القبلة ويستقبل الناس، لأنه يخاطبهم، ولا يليق بالذي يخاطب الناس أن يجعلهم وراء ظهره أو إلى جنبه، ما يليق بهذا. إذا كنت تخاطب واحد تقبل عليه من أجل يستمع لك، أما لو خاطبته وأنت موليه ظهرك ولا جنبك هو لا يستمع لكلامك، ينصرف عنك. هذا وجه الحكمة في استقباله صلى الله عليه وسلم للناس، ولا يلتفت، لأن بعض الخطبة هداهم الله إذا صار يخطب دل يتلفت يمين وشمال، لا، الخطيب ما هو بيلتفت، يقصد تلقاء وجهه ولا يتلفت، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والناس يستقبلونه بوجوههم لأنه يخاطبهم، فلو أعرضوا عنه ولم يستقبلوه ما استفادوا، ولا يليق بالمخاطبين أنهم يعرضون عمن يخاطبهم، فلا بد أن يستقبلوه بوجوههم، حتى هذا من الآداب، من آداب المخاطبة، وأيضا من أجل أن يستفيدوا من كلامه وتنصرف أذهانهم إليه، لأنك لو تنصرف هنا ولا هنا يمكن تناظر شيء ولا أحد يمر ولا تناظر أشياء تشغلك عنه، لكن إذا صرت تناظر الخطيب أو المتكلم فإنك تستفيد من كلامه وتقبل عليه. نعم.
وله المال من حديث البراء بن خزيمة.
نعم.
وعن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال: سئل جمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال للمربي ألا عصا القوس.
سبق هذا تكلمنا عليه، هذا من سنن الخطبة الاتكاء على شيء. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. يوم الجمعة ليس فيه نهي، مستثنى مر بنا في العام الماضي، مر بنا في أوقات النهي إن يوم الجمعة مستثنى ليس فيه وقت وقت الزوال، ليس فيه نهي عن الصلاة وقت الزوال. نعم. نعم، يجوز الكلام بين الخطبتين وبعد نهاية الخطبة الثانية وقبل الخطبة الأولى يجوز الكلام، إنما الكلام يحرم حال الخطبتين فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تكلم والإمام يخطب. فمفهومه أنه إذا تكلم في غير خطبة الإمام فهذا جائز. نعم. وقوله هنا: وأنصت حتى يفرغ الإمام، دليل على أنه إذا فرغ الإمام ينتهي النهي عن الكلام. نعم. الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يشبكن بين أصابعه، ثم قال: فإنه في صلاة. هذه هي الحكمة، أنه في صلاة. وتشبيك الأصابع عبث، تشبيك الأصابع عبث ولا يليق بالمصلي. نعم. ما بينه وبين الجمعة الأخرى يعني المستقبلة، لأن الماضية كفرت بما قبلها، وهكذا، لأن الماضية كفرت بالجمعة التي قبلها، هكذا. نعم. المراد في المستقبل. نعم.
السلام
نعم. هذا حسب الحاجة، إذا احتيج إليك وعندك استعداد فينبغي أن تقبل هذا، أن تقبل أن تكون خطيبا لسد حاجة المسلمين والقيام بهذا الواجب عند الحاجة، هذا حسب الحاجة والاستعداد. أما إذا استغني عنك فلا يتعين عليك هذا الشيء. نعم. نعم، ما هي على الكفاية، الجمعة ليست على الكفاية، لكن الثلاثة مع، لأنها لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة، هذا وجه، لأنها لا تنعقد إلا بعدد، لا تصح من واحد ولا من اثنين، لا بد أن تكون من ثلاثة. نعم. نعم.
ما هو
الأفضل للإمام؟ إنه ما يدخل المسجد إلا عند ما يريد الخطبة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فلا يجي ويجلس في المسجد ثم إذا جاء وقت الخطبة قام من المسجد، هذا خلاف السنة. نعم.
هل المقصود بإجابة الدعاء في ساعة يوم الجمعة وتحقق المطلوب أن تكون الإجابة بتحقق الأمر الواحد من الأمور الثلاثة
هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أن الله سبحانه وتعالى يعطيه أحد ثلاثة أمور: إما أن يعطيه ما سأل، أو يدفع عنه من البلاء مثله، أو يؤخر إجابته لوقت هو أحوج ما يكون إلى ذلك، يدخل في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل إذا دخل المسجد ثم تسلم ثم جلس يقرأ القرآن ثم أراد أن يتسلم في وقت الزوال فقبله فعله ذلك؟
له أن يصلي إلى أن يدخل الإمام، إلى أن يدخل الإمام، سواء صلى متواصلا أو يصلي ثم يجلس يقرأ القرآن ثم يقوم يصلي وهكذا، لا بأس أنه يصلي متواصلا أو يفصل بقراءة أو ذكر ثم يقوم يصلي إلى أن يخرج الإمام. نعم. لا، ذكر أنه رواه عن جابر فيكون موصولا، ذكر في الرواية الثانية أن أبا بردة رواه عن جابر فيكون موصولا. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كثر من يتخطى الرقاب هل يأثر بالجلوس في كل واحد؟
نعم.
إذا كثر من يتخطى الرقاب هل يأثر بالجلوس في كل واحد؟
الخطيب يأمر من رأى يتخطى الرقاب بالجلوس، ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتخطى الناس وهو يخطب صلى الله عليه وسلم قال له: اجلس فقد آذيت وآنيت. فللخطيب أن ينكر على هذا الذي يتخطى رقاب الناس ويأمره بالجلوس. نعم.
ما هي
المواضيع التي يجب ان يتطرق اليها الخطيب
في الصلاه؟ وهل
الامر بالجمعه ان اصافح احد خليفه قبل دخول الخطيب؟ صافحه ما في مانع، والكلام ما في مانع قبل ان يبدا الخطيب في الخطبه، ما في مانع. والمواضيع تختلف باختلاف الحاجات، حاجات المسلمين، فيختار في كل خطبه ما يحتاجه الناس، ما يحتاجه الناس من التنبيهات والتعليمات. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يدعى لولي الأمر الذي لا يطبق شرع الله في بلده؟
يدعى له بالهداية، يدعى له بالهداية. نعم.
وإذا كان المسلمون أقلية في بلد وليس لهم ولي الأمر، فما هو حال كثيرتان؟
يدعو لولاة المسلمين في أي مكان، حتى لو كان هو في أقلية في بلاد كافرة، صلوا الجمعة هذه الأقلية يدعون لولاة المسلمين في أي مكان. نعم.
فضيلة الشيخ، هل عبد الله بن سلام من بني قريظة أو من بني قينقاع؟
من بني قينقاع، من بني قينقاع. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك كاتب أراد الذبح ولكنه لم يسمي بل الذي سمى الحاضر
لا يجزي، تسمية الحاضر لا تجزي، يشترط أن يسمي الذابح عند تحريك يده بالذبح، عند تحريك يده بالذبح، إذا سمى واحد آخر ما أجزى هذا. نعم، لأن هذه عبادة لا تدخلها النيابة. نعم.
فضيلة الشيخ، قرأت في بعض الكتب أن الصحابي الجليل
الله أعلم. نعم، هو دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطيل الله عمره وأن يكثر ماله وأولاده، استجاب الله دعوته، رزقه من المال والأولاد وأطال عمره بالعمل الصالح ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من السنة أن يقرأ الإنسان في صلاة الجمعة آية تناسب ما تكلم عنه؟
نعم.
هل من السنة أن يقرأ الإنسان في صلاة الجمعة آية تناسب ما تكلم عنه في الخطبة؟
لا، في الصلاة لا، يقرأ فيها من السور التي سمعتم، سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون، أما أنه يربط قراءته في الصلاة بموضوع الخطبة فهذا ليس له أصل، وما كان السلف يعملون هذا، إنما يختار الآيات المناسبة للخطبة في الخطبة، الآيات التي يقرأها في الخطبة هي اللي تكون مناسبة معها، أما قراءة الصلاة فهي مستقلة. نعم. هذا من الكذب على يوسف عليه السلام، ولهذا أنكر عليهم وقال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، يعني بما تكذبون، هذا كذب. نعم. لا ما ورد، لكن وضع الشيء يرفع رأس الميت لأجل التوازن، لأجل توازن الجثة حيث لا تنقلب، لا بأس بذلك، لا بأس أنه يجعل تحت رأسه لبنة أو شيء يرفع رأسه حتى يتوازن جسمه للحاجة. نعم. الموقوف ما كان من كلام التابعي، ما كان من كلام الصحابي، ما كان من كلام الصحابي فهو موقوف، والمرفوع ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل ما كان من كلام التابعي. نعم، هذه الاصطلاحات. هؤلاء يجب هجرهم، الابتعاد عنهم وعدم الانبساط معهم، وأما دعوتهم فهي ممكنة بدون أنك تضحك معهم، ممكن دعوتهم إلى الله وتذكيرهم بدون أنك تنبسط معهم أو تضحك معهم أو تعاشرهم، لأن هذا يخشى أنه يجرك إلى محبتهم وإلى نعم، فأنت تدعوهم مع الحذر منهم ومع بغضهم، ما داموا على ملتهم وعلى شرهم تبغضهم، لكن لا يمنعك بغضهم من أن تدعوهم إلى الله. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.